اللقاء مع الشباب
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني تفقه لي بها قولي. مشاهدينا الكرام اينما كنتم احييكم جميعا بتحية الاسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة والمتجددة مع حضراتكم الاكارم من خلال برنامجنا مع الشباب. سعدت ايما سعادة حينما قبل ضيف هذه الحلقة ان يكون معي للمرة الثانية من خلال برنامجنا مع الشباب. فمنذ الوهلة الأولى ومنذ أن شرفنا انهالت علينا الرسائل والاتصالات من كل حدب وصوب تناشده وتناشدنا أن يكون معنا في إطلالات مختلفة ومتجددة من خلال برنامجنا مع الشباب، لكن هذه المرة نحن في مقره ومن المركز الكندي للتنمية البشرية. أرحب بكم وبضيف الكريم الأستاذ الدكتور إبراهيم الفئي رائد التنمية البشرية في الوطن العربي، فأهلا ومرحبا بك. شرفتنا ونورتنا ونحن سعداء جدا، نحن وقناة الروضة وقناة الرحمة جميعا بوجودك وتشريفك معنا، جزاكم الله خيرا. ومشاهدينا الكرام نشرف أيضا في هذه الحلقة من حلقات برنامج مع الشباب أن يكون معنا جموع متميزة من شبابنا الأكارم يشاركون هذه الحلقة، وبإذن الله عز وجل سيدلوا بطرحهم وبقولهم بإذن الله عز وجل ومشاركاتهم طوال هذه الحلقة بإذن الله تعالى. دكتور إبراهيم، حضرتك عامل إيه في الناس؟
كثيرة تعرف الله مش حكاية عامل إيه في الناس، لكن كل ما في الأمر أنا أفكر في وقت الرؤيات لما سألوا فرجينيا ساكير كان خلوها تنزل وتتعامل مع ناس من المساجين، فحبوها قوي فبسلوها في التلفزيون طلع الله السي ان ان إزاي دول حبوك؟ قلت لهم ببساطة شديدة لأن أنا حبيت من الأول.
ما شاء الله، أنا أحبك في الله
أحبك الله سبحانه وتعالى
وأحبكم جميعا في الله أيضا. مشاهدينا الكرام نحن الآن معنا مجموعة من الأسئلة المختلفة التي أتتنا عبر البريد الإلكتروني من خلال بريد برنامجنا مع الشباب وأيضا من مشاركات الشباب من كل مكان. فسؤالنا الأول دكتور إبراهيم، اسمح لي أسألك عن مدى، يعني حضرتك طبعا بتنتقل من أسفار مختلفة وتلتقي بجموع مختلفة من الشباب وأيضا البنات في كل الأماكن، بس أسأل حضرتك عن مدى ثقة الناس في علم التنمية البشرية.
التنمية البشرية عشان بس نصحها دي ما هيش علمي، هي التنمية جاء من النمو البشرية من البشر فهي مستمرة في الزمن، إنما التأثير اللي حصل عليهم الأرقام بتتكلم يعني بص تلاقي أنا ممكن بعض الوسائل تلاقي في 10,000 شخص في الصالة لما بسافر من بلد لبلد ده اللي بيحصل. فالناس بدأت تحس إن في حاجة بتغير لك حياتك، كل واحد فينا عاوز يتغير، كل واحد فينا عاوز يكون أفضل. فلما تلاقي حد بيقول لك حاجة لأنها بتسعدك فعلا، بتلاقي بتقدمك فتغيرت فعلا، تقول لك ليه لأ. فخدت وقتها زي ما كل حاجه بتاخد جذور شويه شويه، وانا كنت حريص جدا في تقديم المعلومات عشان ما تروحش المعلومات كتير زي اللزوم او تكون فوق منطقه الراحه والامان الشخص بيفكر فيها، فتلاقي الشخص يقول لك بيقول ايه ده كلام عجيب قوي، بيتكلم بسرعه دي ليه، ايه ده انت في عقل واعي ولا واعي وعقل روحاني، فكلام كبير قوي. فلازم تقدمها بشويش لغايه ما الناس بدات تحس الله انا بتغير. انا مثلا هقول لك حاجه، شاب كنا بلد من بلاد العربية وبعدين أنا كنت هناك في بلدي، قال يا دكتور لازم طبعا دخل في حاجة وبيحاول ينط تنشبه، قال لي لازم أقولك كانت ساعتين بالليل كنت مكتئب اكتئاب حاد، لا عارف أذاكر ولا عارف أفكر ولا عارف أعمل حاجة خالص، قلت يا رب يا رب قدرني يا رب قويني اديني حاجة، ولقيت نفسي اتوضيت وصليت ركعتين لله ورحت فتح التلفزيون، بفتح التلفزيون لقيت حد عمري ما شفته قبل كده بيتحرك كده وكلم بسرعة ومش عارف ايه ده، وبعدين لقيته عمال بيكلمني انا يقول لي ولا بابا ولا ماما ولا اخ ولا اخت، خد مسؤوليه حياتك وتحرك، ما حدش هينفعك انت بعد الله سبحانه وتعالى ورسوله، انت هتنفع نفسك اتحرك. قال لي لقيت نفسي عمال اتحرك ولقيت نفسي بذاكر وبفهم ولخدت وطلعت التاني في الامتحان لقيت المعلومات جوايا، بس عشان انا خايف مش عارف اطلع حاجه. لما لقيت ان التراب اللي بره بدا يخرج قلت ازاي اخد نفسي في التعب ده، مدى التاثير اللي حصل. انا بص بكل حته بسافر من بلد لبلد، في بلاد أوروبية حوالين أمريكا أكثر من مرة، دلوقتي أنا مركز أكثر في هنا في المنطقة دي، فتبص لقيت إن مثلا جامعة زي جامعة ميزوري قالت لك التنمية البشرية في مصر طلعت 48% من صفر في سنتين اتنين، الحمد لله بسبب وجود إبراهيم زي معاكم. فتبص تلاقي الكلام ده كلام كبير في العالم العربي كله، وصل لغاية 58%. هنا أنا بطلع من بلد لبلد، بلد أنا بكرة رايح مثلا رايح أسيوط بكرة، فأي حد بيدعوني أنا بروح. التأثير لازم يكون بسيط ولازم يكون روحاني، لازم يكون نفسي ولازم يكون متزن عشان تقدر تلاقي الباب اللي لما تواربه كده شوية لأدوه اللي وصلنا كبر الأمان. فهذا التأثير وصل الناس وقت.
ومن هنا يا سؤال دكتور إبراهيم، يمكن وصلنا فيها من شاب، قول كم نسبة الاستجابة من وجهة نظرك الذي حدث بالفعل أو الذي قد تحدث إذا طبقنا علم التنمية البشرية بشكل صحيح؟
يعني ما نيجي أنا أقول بشكل صحيح دلوقتي بتطبق بشكل صحيح، بس كل ما في الأمر بص حواليك شوف النسب اللي حصلت. إن زيت لسائلك من شوية وصل لغاية 48% في مصر، على فكرة في كندا يا دوب 62%، البلاد متقدمة جدا ما بتتعداش عن كده. فاحنا وصلنا لمرحلة بعيدة جدا، دي نسب، دي نسب واقعية بإحصائيات. لما نشوف تأثيرها على الشباب، أنا لما جيت أنا في العالم العربي كان في شركتين تدريب، كان في شركة بتاعت شركة كان اسمها فيجن، والثانية كانت بتاعت دكتور طارق السودان. الباقي بعد كده مفيش. النهاردة في 35,000 شركة تدريب
إن شاء الله،
لو كل واحدة بتشغل أربعة والأربعة دول كل واحد فيهم بيرد 100 في السنة، تقدر تحسب حصلين. فالأرقام اللي حصلت أرقام كبيرة، والأرقام دي حساب بتتكلم وعليها ما يعني. تفتح جورنال هتلاقي حد بيتكلم على حاجه، حد بيقول لك القراءه السريعه، القراءه التصويريه، الذاكره والتذكر، قوه التحكم في الزياد، فن مش عارف ايه، ده موجود، موجود في كل حته وانتشر بقوه رائعه، موجود النهارده في العالم العربي. هو ده اللي كان بصراحه
تمام. بس يمكن انا لما زرت حضرتك النهارده وجدت كل الجموع المتميزه من شبابنا الافاضل، انا في حقيقه سعدت جدا. لكن من هنا جالي سؤال مهم جدا، هل كل دارس للتنمية البشرية وكل واحد خد كورس في التنمية البشرية يستطيع أن يكون محاضر متميز للتنمية البشرية؟
أوكي، كلمة محاضر متميز،
نحن قلنا كثير الآن عبر وسائل الإعلام والفضائيات منتشرين جدا وشباب صغير، إيه يا ابني مؤهلات أخذت كورسين أو ثلاثة في التنمية البشرية؟
كلمة محاضر أو مدرب أو مدرس، مدرس بيدرب بيدرس منهج، المحاضر بيحضر معلومات، المدرب بيدرب مهارات. فلو محاضر عنده شوية معلومات بيوصلها للناس عنده القدرة يعمل كده، ما يوصلش مرحلة يعني يدرب. عشان يدرب لازم يكون قوي جدا في التدريب، عشان يدرب بمهارات، لان طالما ودربك لازم يعلمك مهارات، يكون عندي انا خلفيه قويه عشان ادربك في الحاجات دي. لكن كمحاضر ممكن يطلع يحاضر، اخذ كورسين كويسين وراح عامل ابحاثه هو، وخد معلومات من الانترنت واشترى شويه كتب وعمل نفسه حصيله كويسه جدا. لو قريت ثلاث كتب من نفس النوع تبقى من اقوى 5% في العالم من نفس النوع. فلما يقرا ثلاث كتب دول الكتاب الواحد احسب الكاتب حياته بحال عشان يكتب كتاب من سفرياته واخباره وكله ودراساته وعمل الكتاب ده، هو بيعملها ثلاث مرات، فعنده معلومات مع صغر سنه، لكن عنده معلومات عميقه جدا. فلما بيطلع يوصلها للناس لازم يكون كويس، لازم يحضر، لازم يعرف الالقاء عشان يوصلها لك. وكل مره بيعمل كده بيكون افضل فيها. فبهاش مهاب مش خيط سن، انا اصغر مدربه مش محاضره، مدربه عندي عندها 6 سنين
ما شاء الله.
ها
ما شاء الله،
بنوته اسمها سجود كانت في الاردن
ما شاء الله،
واكبر واحد عنده 92 سنه دلوقتي بيدرس في المقابر ما شاء الله يعني. بس انت عارف يعني ما عنديش انا حكايات العمر والحكايات دي كلها اعذار وكلام فارغ، لكن موجودين والاثبات. بص حواليك الناس بدات تخرج عشان تتعلم. انا بشوف كل يوم ايه اللي ممكن ازوده. انا لما جيت هنا قلت تنميه بشريه، في فرق بين التنميه البشريه والتنميه الذاتيه وتنميه الموارد البشريه.
تمام،
والفرق بينهم كبير لكن قريبين من بعض كلهم. موارد خلاص بتخش بقى في الاداره والقياده والمبيعات والتسويق، دي موارد بشريه. الموارد بتاعتنا هي بتبقى حاجتين، علاقاتك وفلوسك وبعدين معلوماتك اللي انت بتاخدها. اما التنميه البشريه بتخش في كل حاجه تختص بالبشر. التنميه الذاتيه انت شخصيا بتنمي نفسك، انت ذاتك بتنميها ازاي؟ انت عارف حاجه عن شخصيتك؟ هل انت معبر ولا خيالي ولا ودود ولا محلل؟ هل نظامك التمثيلي بصري ولا سامع ولا حسي؟ هل نظامك في الحياه الاجتماعي مثالي وبتشوف العالم من عين مثاليه؟ هل انت من النوع اللي بيتحرك بحرص ولا حريص بتحرك؟ لازم نفهم، فالشخص لازم يعرف نفسه. دي التنميه الذاتيه. لما تخش في التنميه البشريه قوه التحكم في ذاته وفن الاتصال والحماس والدوافع، ده داخل في التنميه البشريه. فلما الانسان يعرف ويفتش الله، المعلومات دي معلومات عميقة جدا، وكل ما اخد منها كورس صغير بيخليني افضل. فلو وصلت كمان للناس يبقى ربنا بيبارك لي في المعلومات دي، لان وصلت لمرحلة ان خدت هذه الثقة عشان اوصلها لك.
تمام،
ايش عرفني مين اللي قاعد؟ يمكن عالم من العلماء، فلازم اكون حريص جدا قبل اكلم ازاي. فانا بفرح بيهم. انا كنت مرة كنت موجود في الكويت مع في البرنامج هنا مع الاستاذ عبد الرحمن نجار في الكويت يا فلاي، كانت القناة الاولى، قال لي يا دكتور تفتكر هل في فوضى في التنمية البشرية؟ تروح اسالك سؤال، لان لو جاوبت تبقى حكم والحكم تعميم وتعميم خاطئ. دلوقتي بقى لما بنيجي نختار فريق كوره مثلا، هو مش 11 هيختار 11 بالظبط؟
تمام،
ولا 11 بالظبط ولا اكتر؟
لا اكتر، يكون
عندك ثلاث مرات عشان يكون عنده 2 احتياط. مظبوط، يعني ما كده السبب كله هتبقى فوضى، لكن فوضى ايجابيه. فلما تحصل فوضى في التنميه البشريه فوضى ايجابيه، ناس كتير قوي بتذاكر وناس كتير قوي بتقرا وناس كتير قوي بتدرب، وبعد كده لازم يكون كويس عشان يخش في هذه المنافسه. بدل ما الشاب من دول قاعد مش عارف يعمل حاجه وده وقته على الفاضي، وعكس البنات مش عارف، لا انا عاوزه يبدا يقرا، يبدا يساعد، يبدا يتحرك. فاصبح بيفكر ازاي استغل وقتي، ان انا ممكن اعمل بفلوس. انا من كام يعني من فتره قبل ما اسافر من حوالي 9 أشهر تقريبا. جالي شاب صغير قال لي انا ما بشتغلش. قلت له خليجي على جنب, انت تعرف ايه؟ قال لي انا خريج كذا وكذا. قلت له ممتاز, معك 7000 جنيه؟ قال لي اشمعنى 7 بالذات يعني؟ قلت له معك 7000 جنيه؟ قلت له ممكن تسوق توك توك؟ قال لي ممكن. قلت له ساكن فين؟ قال لي في حته شعبيه. قلت له خلاص هنسميك ملك التوك, هتجيب ب 7000 جنيه لان الجديد ب 14000.
تمام.
اللي هو ساكن بهان مستخدم ب 7000, هتشتري انت 4 5 اصحابك وتجلوه وتخلوا الناس بنص جنيه من هنا لهنا, وبعدين في خلال شهرين ثلاثه ابدا سدد واشتري واحد ثاني واشتري واحد ثالث.
مع العلم انه هيعيش معاه عند الميكانيكي.
انت عارف حصل ايه في 19 دول؟ اصبح الولاد بقى 20, جمعوا بعض وجابوا 9. سميته ملك التوك توك. شفت ازاي؟ انا بتاع التوك توك, انا ملك التوك توك. قلت له مش حكايه كده, حكايه ان فكره وقتها جه اللي تتولد عشان جورج برنارشا قال لك مفيش حاجه اقوى في الدنيا من فكره وقتها جه عشان تتولد في الحياه. حتى انت مش هتوقف الفكره دي. الفكره طلعت جوا وطلعت الحياه.
ومن هنا سؤالي دكتور ابراهيم, متى يستطيع دكتور ابراهيم الفقي وهو رائد التنميه البشريه في الوطن العربي ان يرشح او يزكي احد من طلابه ربما ليخلفه في احد الاماكن او في احد المؤتمرات نظرا لانشغال الدكتور ابراهيم الفقي؟
اكيد عارف الانسان بيموت لكن الافكار ما بتموتش. صح, افكار ما بتموتش.
تمام.
هل يا ترى الام اسامه ماتت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم موجود؟ موجود. فتبص تلاقي العلماء اللي هم سابوا بصماتهم في الدنيا. فاللي انا بعمله بعمل حاجات اسيبها في البصمات عشان ابقى مستمر في الزمن. للمدربين انا طلعت حوالي 15000 مدرب
ما شاء الله,
ودي اعلى نسبه في العالم الحمد لله. يعني مدرب بيطلع بيدرب, لما تطلع الناس تانيين حوالين السيمينارات والبرامج والامسيات والشفريات بشوف اكثر من 100000 شخص قدامي مباشره. دلوقتي وصلت اكثر من 1,000,000 بني آدم. لما توصل المراحل دي تقول انا عايز حد يطلع يدرب, فعملت لهم مؤسسه العربيه الكنديه للمدربين. فانا بدربهم المدرب المحترف المعتمد, وبعدين 7 أيام تبقى مكثفه جدا بيتعصب فيها تدريبات نفسيه وتدريبات ذهنيه وتدريبات جسمانيه وامتحانات, وامتحانات الامتحان في الاخر 30 سؤال بيتعصب, وبعدين بيطلع يبقى فخور. وبعدين بعد كده بندخله مؤسسه ونساعده يشتغل او نجيب له شغل معايا او يسافر معايا. اللي سافروا معايا المره اللي فاتت في السودان كان 12 مصري من هنا
ما شاء الله.
طبعا كلهم ولاد مسافرين وروح هناك ندرب, فلان كل 10 بيجيهم واحد مساعد. فانا بدربهم وبعدين كده, فانت بتسمع وبتشوف وبتتعلم وبتسال وبعدين بتعمل, بحط لك ناس يدربوك معاهم. فكان حاجه دول فعملت لهم مؤسسه. فالمؤسسه بتطلع لك مختصين, فلما يجي بلد تطلب مننا او حكومه او وزاره او مؤسسه عايزين مدربين, فانا عندي ناس طالبين مني 150 مدرب
ما شاء الله.
وبيبقى في مدرسه تكون في كل مكان في نفس الوقت, فدول موجودين. جيت عملت المنحه دي. فالمنحه يعني انا لما كنت بكلم معاهم انا كانش اطلاقا ممكن افكر ان انا اعمل حاجه زي كده. انا اتحط قدامي ملايين على الترابيزه شيكات وهطلع فلوس كاش
من
شويه كده. ليه؟ تعال نعمل حاجه اكاديميه. قلت له ايه دول؟ افتكرت بيها بطاطا ولا يعني. المهم لان بره مفيش حاجات دي, فبصيت لقيت فلوس قدامي كتير. قلت له ممكن تديهم لي يعني عشان احبك. المهم اللي حصل قال لي عايزك تعمل اكاديميه. انا عارف انا كنت بدرس قبل كده في جامعه كوكوزيا, ما اقدرش انزل باكاديميه ده ساعه تلزس الناس محتاج 4 ساعات من وقتك. فكنت برفض رفض اكيد ما سمعتش حاجه.
تمام.
لقيت مشاهد من ولاد ناس مشاهدين جاري وانا نازلين في دوره وكنت تحت جنب عربيتي. جا في ودني كده يا دكتور لازم تعمل منحة. الناس محتاجه لك والناس هتمشي وراك باذن الله لان عايزين يتعلموا.
تمام.
انا راجل بتكلم في الحاجات دي ولا كده سمعت حاجه. رحت تعشيت ما سمعتش حاجه. وبعدين لقيتهم هم قعدوا مع بعض وكونوا شغل كبير قوي قوي. ولقيت نفسي جوه المنحه. وبعدين زادت لما انا قلت الكلام ده قبل كده شاب بساله تاني خريج ايه؟ لقيته بيشتغل بيشيل لي حاجات يوديها لي العربيه. بيشتغل ولا حاجه, شغلانه بسيطه جدا ما عنديش مانع. المهم مش مهم تبدا فين, المهم هتنهي فين. عاوز يتعلم تحطه في دماغك باستمرار. مش مهم تبدا ازاي طالما لا تغضب بالله سبحانه وتعالى. المهم هتنهي ازاي وفين, وتركز على قدراتك وتحسنها كل يوم طول ما انت ماشي. توكل على الله, اشكر الله, احمد الله. عارف تبقى ماشي تتربع باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم وزي ما وصانا رسل انبياء واصحابه اولياء الصالحين. بتبقى عارف بتعلو فوق الحجاب الحاجز من هنا. بتبص على كل شيء من فوق. فتحديات الحياه ما تاثرش فيك اطلاقا لانك بتبص لها اكنها هي رساله, هي تعليم بيبعثه لك الله سبحانه وتعالى. هنا بقى وبدأنا لقيت الراجل ما بعرفش حاجه. تعرف انجليزي يا ابني؟ لا. تعرف فرنسي؟ تعرف لغه ثانيه؟ لا. تعرف حاجه؟ تعرف كمبيوتر؟ لا. قلت له انا ما شغلكش عندي يا ابني. تعرف مبيعات؟ تعرف تسويق؟ تعرف اداره؟ لان النهارده هو يجي لغه هذا العصر هيسالوك في الحاجات دي. ولقيتها المعلومات دي تثبت ان قلت لا لازم نعمل حاجه.
تمام.
ده اللي انت شايفه قدامك.
بس إبراهيم وصلت مجموعة من الرسائل ومن مختلف الدول، يمكن في أحوال رسائل كلها واحد. إن أنا مثلا حينما أسمع في الدعوة وليكن لواحد من الدعاة الكبار وليكن فضيلة الشيخ محمد حسان ويشحنني شحنة إيمانية قوية، وأسمع في التنمية البشرية مثلا الدكتور إبراهيم الفقي وفي غير ذلك من العلوم، بسمع وبحس إن هطلع من القاعة وهطلع من المحاضرة وهطلع من قدام المحاضرة في التلفزيون هطلع هكسر الدنيا، لكن مجرد ما تنتهي المحاضرة ولا أي حاجة.
ليش ما هي الدوافع الخارجية؟ الدوافع الخارجية تيجي من العالم الخارجي، تيجي من محاضر، تيجي من عالم، تيجي من تلفزيون، تيجي من كتاب، تيجي من صديق، تيجي من أي حد. الدوافع الخارجية عشان خارجية، أنت بتاخد منها المعلومات وبعدين بتخشها جواك وبعدين بتحطها في الفعل. إحنا مثلا فرض أنا علمتك حاجة في الذاكرة،
تمام،
الذاكرة التصويرية، وعلمتها لك وعرفتها كويس وأنت بتمارس. الدفعة الأولى هي البداية، وعشرة في المئة من الموجودين بيطلعوا خطوة في الفعل. الثاني معلومات متخزنة بتطلع في الوقت المناسب بالأسلوب المناسب، لما الطالب جاهز المدرس بيظهر له، ولما المدرس جاهز الطالب يظهر له، ولما الفرصة جت بص ليه بطلع المعلومات دي كلها. كل واحد فينا عاوز يكون سعيد وعاوز يكون ناجح يكون متقدم، انت خدت معلومات تحطهاش في الفعل ليه؟ فانت مش عايز حد يعطيك ليك عشان طلعت ادالك معلومات لو كنت تدفعها من زمان تدفع $1000 في ساعة لأي حد من العلماء الكبار النهاردة. دلوقتي بنوصل لك لغاية أوضة النوم في البيت في التلفزيون. وانا بقول لك ايه، ولا تعال مش معايا باستراتيجيه، كل حاجه بنعملها استراتيجيه عقليه. انت قاعد انا قاعد بالاسلوب ده في استراتيجيه، يبقى لازم تبدأ بفكره بتروح للاحساس بتحرك الجسم وبعد كده بتطلع بتسلسل في الافكار والتحركات. انا بقول لك اهو ادي الاستراتيجيه، واحد يقول لي بس انا حماسي قل. الحماس ما بيقلش، التركيز اللي بيتغير. انت خدت الحماس معايا فده الحماس نمره واحد، مجرد ما خرجت استعملت الموبايل اصبح اخر فكره المخ بيفكر في اخر تركيز، فانت ركزت على الموبايل بتاعك فاصبح الحماس اللي انت كنت واخد من الطاقه دي اصبحت نمره 2، على ما خرجت بره حطيت نفسك في حاجات اصبحت نمره 3. عشان ترجعها تبقى نمره 1 ارجع للقيمه الاساسيه اللي توداك هناك. رحت ليه؟ ايه الحماس ده؟ جبته منين؟ فرض ان انا اشتريت كتاب وحسيت بدافع قوي وبعدين خدته رحت لمين؟ ما قريتش حاجه فيه، وبعدين يقول الحماس بتاع نزل. مش حماس النزل، انت تركيزك الاولاني كان فيه قيمه اديت لك دافع، الدافع ادالك حماس، الحماس قوى الاحساس بالرغبه المشتعله، رحت شريت كتاب. مجرد ما مشيت من هناك اتكلمت في الموبايل عملت حاجه قابلت حد رحت البيت ركزت على الاكل اي حاجه، فكل حاجه في حاجه اسمها الله او ديمينشن انتنت لقانون النيه المتناقصه. وانا بتكلم معك تركيزي عليه، فطالما تركيزي على حاجه واحده يبقى عليك انت بس، يبقى انا لغيت كل حاجه ثانيه عشان اعرف اتفاعل معك. بمجرد ما خرجت من هنا جات لي حاجه ثانيه في حياتي، يبقى انت ما بقتش نمره واحد دلوقتي لما مش قدامي على طول اصبحت نمره 2. لو انا عايز تبقى نمره واحد لازم افكر نفسي المعلومات اللي خدتها معلومات قيمه جدا هحطها النهارده في الفعل 10%، مش كلها، هاخد حاجه النهارده واجي بيها. بفضل كلمتك النهارده في فن الاتصال، قلت لك في اربع شخصيات، ودود ومعبر وقيادي ومحلل. اكتشف شخصيتك النهارده، مش عايز تعمل ولا حاجه غير كده. بفضل اتعلمنا اسماء الله الحسنى، خد 2 بس، 2 بس اعرفهم وصلي بيهم. فعارف بتعمل ازاي؟ بتخلي الشخص يتحدد في تركيزه عشان التركيز يتحول لانتباه، والانتباه يتحول لاحساس، والاحساس يتحول لسلوك. فلما احطك في سلوك انا عارف بالظبط ايه اللي حصل جوه، دي اسمها الدوره الذهنيه. فمجرد ما حطيتها في الفعل هتبدا تستفيد. انا مش عايزك تعمل اكتر من كده، شوف الله سبحانه وتعالى وقول اعماله، وقول اعماله، لان العفاسير اللي عملكم رسول المؤمنون، احنا واحنا صغيرين نشد ماما بصي لي بابا بصي لي، شوف الله عز وجل يقول لك فسيرى الله عملكم رسول المؤمنون. عارف ازاي؟ يعني كده العمل فعلا عباده، لما الانسان يعمل وينجز ينبسط في نفسه اكتر، يزيد تقديره الذاتي، تتحسن صورته الذاتيه، تزيد تاخد نفسه عاوز يشتغل كمان، عاوز يعمل كمان. ده انا اللي بعمله مع الناس، اقول له طالما طلعت حط نفسك في الفعل، ما تستناش، مش بكره، النهارده.
تمام.
الفعل النهارده، حد يقول لي اصل امبارح اصل بكره، لا ده موجود ولا ده موجود. انت عارف انا عملت حوالي 1800 حكمه،
اقول
لك قول، اقول لك اذا كان الماضي مؤلما واذا كان المستقبل مظلما، لسعه الناس كده، فانظر في داخلك وتوكل على الله سبحانه وتعالى تجد الماضي مفرحا والمستقبل مشرقا.
هنا دكتور ابراهيم، كثير من الدارسين للتنميه البشريه يروجون او يرون انها الخلاص من الهموم والاحزان الموجوده في الدنيا كلها.
بص كل دي معلومات، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيكم شيئين اثنين تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. فدوس لا يعرفني. فطب وايه العلوم دي؟ ربنا بيفتح علينا بشويه معلومات، فلما تيجي تفتش عليها هتلاقيها موجوده في الاديان السماويه. فدوس لنفسك الله، بنتكلم على البصري والسماوي والحسي، الله سبحانه وتعالى لك افلا تبصرون؟ افلا تسمعون؟ افلا تشعرون؟ افلا تعقلون؟ موجوده، بنتكلم على خط الزمن. والذين امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يقنون. فهذه خط الزمن اهو، هذه الماضي والحاضر والمستقبل كلهم موجودين. وعلم ادم الاسماء كلها، علم ده ادراك لمعنى. دخلنا في التنميه البشريه، التنميه الروحانيه النفسيه البشريه، الاسماء روابط للمعنى. فلو وجود الاسماء لما كان للمعنى قيمه، ولو وجود المعنى لما كان للادراك قيمه، ولو وجود الادراك لما كان للعقل بيدرك قيمه، ولو وجود العقل لما كان للانسان قيمه، ولو وجود الانسان لما كان الوجود قيمه، ولو وجود الوجود لما كان ما خلقنا الجنس والانس الا ليعبدون.
دكتور ابراهيم، في ايه نصيحه توجهها لكل الشباب الذين درسوا علم التنميه البشريه لكنهم يتعالون به على الاخرين؟ يعني بيحسوا الناس ان هم جهله يعني ليه؟
عارف مجرد ما توصل للمرحله دي والناس تقول انت واثق في نفسك، بالعكس ده ضعف في التقدير الذاتي. لو انا عندي اي حاجه بتعالى بيها على الشخص الاخر يبقى انا بحمي نفسي، لان انا حاسس ان انا مش بهذا العدو. الشخص اللي هو واثق في نفسه وصل لمرحله جميله، الله سبحانه وتعالى رفعه هناك، يبقى من تواضع من رفعه. هتلاقي انسان بسيط قوي، هتلاقي انسان متواضع قوي. وبعدين المعلومات احنا نعرف حاجه، انا كنت قاعد مع بعض العلماء قالوا لي بتقول ما ربنا سبحانه وتعالى ما قلتش من علم الا قليلا. ايه هو القليل يا دكتور؟ واحد قال الذره، قلت له الله، طب ما الذره فيها قليل من الذره، وقليل من القليل من القليل، وقليل من القليل من القليل، وقليل اقليه من القليل، وقليل قلائل من الاقليه من القليل، والقليل من القليل له قليل، يبقى احنا ما نعرفش حاجه. عشان اروح فما حدش يقول لي انا بتعامل عليك، تعرف حاجه؟ انا بفضل الله عز وجل على مدار 30 سنه قريت اكثر من 10000 كتاب، حضرت 32 دبلومه، واقعد النهارده درست في المخ ده ما عندكش فكره، قضيت عمري هناك. واقول لك بمنتهى الفخر ما عنديش فكره عن حاجه. ليه؟ لان ما تقدرش اول ما تقول انا اعرف يبقى ما فيش مكان لانك تكون متفتح للعلم. لو تقول انا اعرف يبقى خلاص قفلت على نفسك الباب، تقول ربنا سبحانه وتعالى فتح عليا بعد العلم وانا متفتح اعرف تاني، لان هرجع من اللي انت عرفته للمرحله اللي بعدها. فنهايه كل شيء بدايه شيء اخر. عشان كده بقول للناس من ضمن الحكم، اذا كانت النهايه تؤدي الى بدايه، واذا كانت البدايه تذهب الى نهايه، واذا كانت البدايه والنهايه شيء واحد، فاجعل بدايتك حب الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. سر البسمه او الفكاهه التي يدخلها الدكتور رامي الفقي على الحاضرين في القاعه او على المشاهدين في وسط المحاضره، ليها سر؟
عارف يعني تبسمك وقت الصدقه اقصر مسافه بين شخصين الضحك. لما تبقى بتبتسم على الشخص وتضحك مع بعض باسلوب يكون عاقل، هتلاقي نفسكم بتقربوا اكتر من بعض. غير لما تكون واحد مكشر عامل زي العفاريت، عارف الشغل كده منبحلق، وانت بتكلمه تلاقي عندك واحد قاعد عامل لك كده وبتاع، بس لا مش فاهم منه حاجه. لكن الوجه نفسه فيه 80 عضله، لما بتبتسم بتستخدم فقط 14. كل واحده من دول مرتبطه بخليه عقليه، والمخ بيشغل الجسم. وجرب بس تبسمك ده الجميل ده، هتلاقي مخك يرتاح، هتلاقي ذهنك يرتاح، هتلاقي جسمك يرتاح، هتلاقي تفاعلاتك ترتاح. وانت بتعمل كده كل عضو من اعضائك بيزيد قوه في المناعه، بيزيد كميه الاندورفين في الجسم، فتلاقي كل عضو من اعضائك فرحان ويدعي لك عند الله سبحانه وتعالى. فانت الاول استفدت، بتبعتها للشخص الاخر، هو كمان استفاد، كل حته فيه مبسوطه منه، هو مبسوط منك. شوف قد ايه حسنات بتاخدها ده الله سبحانه وتعالى. ان شاء الله لما تخش الجنه بيجي سيدنا جبريل عليه السلام يقول لك النهارده ربنا هيديكوا اكتر اكتر من كده، اكتر النهارده هتشوف وجهه الكريم ويعلمنا. نقول اللهم انت السلام ومنك السلام، تبارك هذا الجلال والاكرام. ويجي ربنا سبحانه وتعالى متبسم وجهه الكريم، وعليكم السلام. تبص يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لك تبسمك وجهك الصدقه، وانا امي الله يرحمك تقول لي ربنا يا ابني يجعل وجهك جوهره ولسانك سكر.
دكتور ابراهيم، كيف استطيع ان احبب الناس في هذا العلم او في هذا المجال، مجال التنميه البشريه؟ هل بدعوتهم بحاجات مباشره ولا عن طريق التغيير اللي هم يحسوا به؟
ادي كلها التغيير. لما الانسان يحس بتغيير هو نفسه بينجز. عارف لما اقول لحد اتغير هياخدها من هنا وطب من عارف، اقول لحد بطل تدخين بس ما عارف. ده حتى اللي حاطينها ورا دي بتاعت الراجل مخنوق بتخلي يحصل انعكاس، لان شخص اول ما يتخانق قلت ده ميت، فالمخ يفتش ويدور مع الجهاز العصبي كده الشخص ده بنخرجه ازاي. لما يكون متضايق بياكل وهو مش جعان، يشتري حاجات مش محتاجها، يجيب مش عارف ايه، يتفرج على التلفزيون، يدخن، يروح مدخن تاني. فالرساله دي رساله خطيره تخلي الناس تعمل انعكاس فتدخن تاني. فلما توصل لحد حاجه يبقى لازم انت التغيير يكون عليك، عشان هو يشوف التغيير عليك يبقى عاوز يعمل زيك بالظبط.
اذا لابد ان تكون انت قدوه.
طبعا ما تقدرش تقول لحد اتغير وفي نفس الوقت انا مش متغير، ما اقدرش. فعشان خاطر تثبت حاجه لحد يبقى لازم انت يبان عليك وبعدين توصلها له. هو الكوتش بيعمل ايه؟ مدرب بيعمل ايه مع لاعب؟ لازم يعرف يلعب عشان يعلمه يلعب ازاي. مش هكلمك بس، انا مش ممكن اكلمك في السباحه وانا ما اعرفش اعوم، او اكلمك في الاكل وانت جعان اكلني. فاهم ازاي؟ فتبص تلاقي اكل الناس، غذيهم ذهنيا، عندنا غذاء الروح، عندنا غذاء الذهن، هل غذاء الجسد وغذاء الأحاسيس وغذاء السلوكيات، غذاء روحك ده حبك للمولى سبحانه وتعالى.
طيب دكتور إبراهيم، في التغيير كلمة أو مصطلح هل أستطيع أن أجد لها معنى عند حضرتك؟
طبعا. الإنسان عنده 10 احتياجات. أول احتياج البقاء، والثاني الأمان، والثالث الحب، والثالث التقدير، طول ما تماشي كده، والخامس الانتماء، والسادس استقلال الشخصية، والسابع الإنجاز، والثامن الرضا والاستمتاع، والتاسع التغيير، والعاشر المعنى. معنى كده التغيير من ضمن احتياجات الإنسان 10. بس لما يجي تغيير في حياة الإنسان بيقاومه إلى حد ما. ليه؟ بيجي كبير عليه ويجي مفاجئه ويخرجه من حيز الراحه اللي هو متعود عليها. فلما تيجي تغيره لازم تغيره تغيير تدريجي بشويش، ويقيم ويعدل ويتعلم، بتبقى جزء من حياته فيستوعب هذا التغيير. فكلمه التغيير دي كل حته في جسمك بتتغير في خلال 6 شهور. المعده بتتحل كل 7 ايام وربنا يديها صحه جديده، الطحال كل 7 اسابيع، الكبد كل 6 اسابيع، حتى العمود الفقري كل 6 شهور، والشخص بيستحمى بيتغير الجلد بتاعه. طبعا تعرف الناس بتستحمى بس في العيد. المهم بتدوس لاي، المهم وانت بتستحمى بتدوس لاي، الجلد بيتغير، معنى كده ربنا بيخليك جديد لانك كل 6 شهور. سبحانك يا رب. بس يسيب لك حاجه افكارك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى ما بانفسهم. انت سبب في الفكره حطيتها في ذهنك، يبقى الله لا يغير ما بالمفكر حتى المفكر يغير الفكره، اللي الفكره عمل التفكير، والتفكير عمل تركيز، والتركيز عمل انتباه، والانتباه عمل احساس، والاحساس عمل سلوك، والسلوك عمل نتائج، ونتائج ادت واقع، والواقع ادى مصير، وهذا المصير يتسع وينتشر من نفس نوع الفكره. يبقى لو غيرت افكارك تغير حياتك بحالها، يبقى انت مسؤول عن هذه الفكره. فلما تقول له يا رب غيرني، يا رب اقدرني استخدم قدراتي المده تالي عشان روح تستمر.
انا في الحقيقه منبهر جدا بكلام جميل، وهذا كلام متميز، وهذا الطرح الرائع. لكن دعني اسال حضرتك، لو انا شاب وكثير من الشباب بيشتكي الشكوى دي، شايف انه مثلا في خلال ال 20 سنه اللي فاتت او ال 25 سنه اللي فاتت شايف انه ما عملش حاجه، وان حياته يعني استغفر الله وكان ما لهاش لازمه، يعني ما اقدرش اقول ان انا عملت انجازات 1 2 3 4، ازاي اقدر ادي طرق عمليه او خطوات عمليه اخليه من هنا غير حياته؟
لا عملت شيء. هو كل ما في الامر خد بالك، لما الانسان يركز على حاجه واحده بس، المخ لازم يلغي ويعمم ويحرف ويتخيل. المخ لازم يعمل 4 حاجات دول، ان مجرد ما نركز على حاجه ما اقدرش اركز عليها، لازم الغي كل حاجه تانية عشان افكر فيه، فلازم تتعمم. يعني المخ يفتح لي كل الملفات العقليه اللي بتدعم ده، وبعدين بحرف. يعني ايه احرف؟ اغير في المعلومه عشان تتناسب مع افكاري انا. لو انت قلت لي قصه وانا حكيتها لحد، مش حكيها بنفس الطريقه بتاعتك، ولا نبره صوتك، ولا حده صوتك، ولا تنفسك، ولا تعبيراتك، يبقى لازم احرفها وغير اسمها ديستورشن عشان اعرف تتناسب معايا. والمخ يتخيل نفسه في المستقبل. لو انا فكرت ان انا حياتي ما عملتش فيها حاجه ال 20 سنه دول، الله، انت ما رحتش ولا مره، ما اكلتش ولا مره، ما قريتش ولا مره، ما كنت سعيد ولا مره، ولا مره، ولا مره في حياتك. طب ايه اللي جابك هنا؟ فتبص لاي شخص ده في حاجات كتير عملتها في حياتك، لكن عشان مركز على السلبيات فبيلغي كل الايجابيات. ففي الحاجه انا بقول له قول لي ورا حاجه واحده بس بابا كان كويس فيها. قال لي ما فيش. قلت له حاجه واحده بس، انا عارف كلنا كده، بس ما فيش. انا كان بيعمل لنا السندوتشات، وايه كمان؟ كان بيصحى دي عشان، وايه كمان؟ بيوصل لغايه الناس، وايه كمان؟ بيفعل لو عايز يكون كويس. شفت ازاي؟ طب وماما حاجات كتير، طب واخواتي حاجات، طب والناس حاجات كتير. ده انجاز. انت اتعلمت كتير من اللي حصل لك. ساعات الانسان يقع في حفره ويتعلم ياخد باله. الحرص شديد، فما الماضي الا حلما وما المستقبل كله رؤيه. الواحد يعيش بالحلم ده. الماضي خلاص خلص. انا بقول لك انا كنت في اسكندريه وبصيت لقيت على شاطئ في البحر اللانش، عارف اللانش لما يطلع بيفرق الميه. فلما تيجي تبص وراك هتلاقي الميه اتفرقت اتنين. لو بصيت ثواني هتبص تلاقي زبزبات الميه نفسها هتبدا تعمل كده وتخش عشان تعمل موجه واحده، تبقى موجه عاديه بالمنظر ده، وبعدين تهدى وبعدين تهدى وبعدين تهدى وبعدين تبقى عاديه. لولا الهيصه دي ما كانتش ادت قوه الدفع للموتور بتاع اللانش ده عشان يتحرك لقدام. هو ده الماضي. الماضي عبارة عن خبرات وتجارب، عبارة عن رسائل، عبارة عن دراسات، عبارة عن رسالة من الله سبحانه وتعالى. أنا اتعلمت من الماضي. أول ما تقول أنا اتعلمت حاجة اتحولت لمهارة وقوة، خلاص. لما تفكر تاني في الماضي ما وجعش. طب المستقبل أنت عاوز تبنيه، بس عشان تبني الماضي لازم تنظف الماضي الأول، تنظف الماضي عشان تبني المستقبل. يبقى نظف الماضي وعيش الحاضر. واحد يقول لي أنا عايش بالأمل، طب هو الأمل فين؟ يقول لي في المستقبل. طب دلوقتي؟ طب لو موت؟ راح عليك الأمل مش كده؟
صحيح.
يبقى انا عايز اعيش دلوقتي اللحظه دي كامل معانيها. طب عشان اعيش كامل معانيها هسالك سؤال.
اتفضل.
هل اللحظه ممكن تكون اخر لحظه في حياتنا؟
ممكن.
فاحنا أي إنسان في حياتك في حياتك أوي. يبقى استثمارها غير مشكلة
صحيح.
يبقى ما ضحاش في الهدف بقى، لا أنا زعلان من ده ولا مخاصم ده ولا مضايق من ده، أسامح أول بأول. طالما استثمارها غالي جدا يبقى لازم يجيها لله سبحانه وتعالى، ومن هناك أتطبع بخلاف الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين العلم والكفاح، وأنا أحط نفسي بالفعل وكل أعماله. أنا قاعد أشتكي ليه؟ طول النهار وأنا قاعد الشكوى، هتعلم لغة؟ هيشغلوني؟ حتى لو حد حاطيني من إيدي وشغلني عشان عندي واسطة هتردوني، ولو ما تردونيش اللي فوق عارفين إن أنا مش كوف، واللي تحت عارفين إن أنا مش كوف، فبتحصل لي عارفين، بتعصب عليهم وبتفاداهم. ليه أنا مش كوف؟ فأنا بحمي نفسي، فلاحظي بتعصب، فما تتعلم كنت تتحكم في الذات.
هنا طب دكتور رحيم على ذكر الواسطه، يعني حضرتك لو شايف ان في واحد ممكن يتعين بالواسطه لكن هيجي منه، يعني هيتعلم فعلا وهيتطور في مكانه، ترفض ده ولا تؤيده؟
هشوف انا مش عايز احكم، لان ارفض وعايد يبقى معنى كده بالنسبه لي الحياه ابيض واسود. انا ممكن اديله فرصه بس شرط اعمل اختبارات الاول. اعمل اختبارات، وبعدين لو لقيت انا عنده امكانيات كويسه انا ممكن ابدا اساعده انه ينمي هذه الامكانيات. بس كل لحظه افكره اللي جابك ده انساء.
تمام.
انا ممكن اطلب في اي وقت. انا اول مره لما وصلت الاداره العليا في الفنادق كان ابن اخت رئيس مجلس اداره كان موجود بيشتغل في مطعم. كان يقعد في المطابخ ولما يكون زبون جاي يندهوا له عشان يروح يخدمه. فكنت انا معدي لسه ما اعرفنيش، رحت معدي سلمت عليه بقول له جيب لك قهوه، قال لي لو سمحت. رحت جيب له واحده والفاتوره وجاب راب. قلت له مبروك. رئيس مجلس الإدارة بيكلمني وقلت له شوف أنا مش هنا عشان خاطر نبقى حبايب وحلوين مع بعض، أنا عشان نتائج. قال ده ما ينفعش، خلي عند الشغالة عندك في البيت. وبعدين في خلال 9 أشهر قالت له كان ده توصل من إيه 17% نسبة تجريب إلى 92% نسبة تجريب. لو كان ده موجود كنت حاضر طول النهار وراه، ما ينفعنيش ده، فعيناه آه. لكن أنت لازم تثبت نفسك، ممكن حد يساعدك تاخد شغل، لكن أنت بإذن الله اللي لازم تحافظ على هذا الشغل مش هو.
ومن هنا سؤال أرسله لي أحد الإخوة من رجال الأعمال بيقول دكتور إبراهيم في إيه؟ هل ينصحني أن أرفض أو أن أقبل أولئك الذين أتوني ليعملوا عندي وهم من بني أسرتي أو من قرابتي؟
عارف أنا كنت صلاة الجمعة اللي فاتت سبحانك يا رب الإمام كان بيتكلم في حياته وكلم كلام جميل أوي
ما شاء الله،
وبيتكلم عارف ليش يا فلان الله يرحمه. سأله السؤال ده ما قالوليش يشتغل ولا ما يشتغلش، لأن سأله السؤال بس في المختلف. قالك لو عندك واحد كافر ولكن كفر، وعندك واحد مؤمن وحبيبنا وقريبنا ولكن مش كفر، قالك إيمانه بينه وبين الله سبحانه وتعالى نعمل على الفرصة، لكن عمله بيطبع علينا احنا هيأثر فينا.
تمام.
والكافر كفره احنا ما نعرفوش، احنا نشوفه مرة لكن ما نعرفش هو في ايه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. اما عمله فبيساعدنا احنا ننتج وننجز. وانتوا فكروا تعينوا مين؟
تمام. طيب نفتح المجال للشباب اللي يحب يشارك معنا. هل يحب يشارك معنا؟ طيب ناس المايك الاخ.
بسم الله، السلام عليكم وبركاته. اسمي محمد فرج عبد المطلب دنداري، طالب كليه الحقوق. ممكن اوجه سؤال لحضرتك يا دكتور، ازاي جه التغيير في حياه حضرتك من مجال السياحه واداره الفنادق الى مجال التنميه البشريه واصبحت حضرتك راس في ذلك المجال واضفت كمان علوم؟
السؤال الاولاني عايز اقول لك حاجه، ساعات تشوف ساعات هل انت في حياتك لقيت نفسك ماشي في حته كده لقيت نفسك متحول وبقيت كويس فيها وانت مش عارف تجهزش حاجه ولا بتاع؟ ربنا عز وجل يا محمد بيجهزنا للمرحله اللي جايه في حياتك. انا الحمد لله كنت كويس قوي في الفنادق وانا باخد فيها وخدت جائزه احسن مدير عام في امريكا الشماليه سنه 90، لكن جيت في الامر الثاني لقيت زي ما كل فنادق خلاص اتبدلت بقى خلاص، فما كنتش عارف ايه. ساعات الانسان بيبقى بيعمل حاجه وحاجه ثانيه اتفتحت له قدامه يبقى مش عاوز يعمل دي وعاوز يروح هناك. ربنا بيجهزك سبحانه وتعالى. ولقيت نفسي داخل في مجال ما عنديش فكره عنه، لكن دراساتي في خلال السنين دي كلها لقيت نفسي عاوز ادرب، عاوز اعلم الناس، عاوز اخرج للناس اكتر. فخدت وقتها وخدت شغلها. فالتغيير ربنا عز وجل بيجهزك له وبتحس جواك لما تلاقي نفسك في حاجه عايز تعملها اكتر من حاجه، مع ان الحاجه اللي انت كنت بتعملها زمان هي حياتك وحلها، دراساتك وخبراتك نفسك بتتحول لحاجه تانية خالص. معظم بيشتغلوا النهارده في التنميه البشريه ما بيشتغلوش شغل ما يعرفش عنها حاجه، لكن معظمهم كانوا يا اما ظباط يا اما كانوا خبراء يا اما كانوا علماء حتى في مجالهم، وسابوا كل ده وبيشتغلوا دلوقتي كمدربين كبار في التنميه البشريه.
سؤال دكتور بقول ايه هي المعوقات التي تواجه التنميه البشريه او القائمين على تدريب هذا العلم؟ او ايه هي المتطلبات كمان لتخلي هذا العلم ينتشر بشكل افضل يعني؟
انت عارف يا عمر مجرد ما تقول عشان تنتشر بشكل افضل يكون عندنا تخطيط واضح، مثلا بفرض مع وزاره التنميه البشريه والموارد البشريه بيبقى معروف ان احنا بنطلع ناس عشان يروح الكلام ده كله، زي ما حصل في بعض البلاد واشتغلنا معاهم دلوقتي بطريقه جميله جدا اصبح واضح بيعملوا ايه. ما بتطلعش عشوائيا بقى، يطلع ناس وبعدين يضربوا ويعملوا على كيفهم بتاع شركات وبتاع. عندنا مؤسسة الوقت. عندنا مؤسسة عربية كندية أصبح عليها مقياس، فالمدرب اللي بيخش جوه له مقياس وبعدين بيطلع يشتغل بنظام واضح. أي حاجة بنعملها يكون عندك نظام، نظام واضح عشان خاطر نستخدم قدراتهم. أما شخص ممكن إزاي يخش المرحلة يبقى شاطر في التنمية البشرية؟ إن أولا يقرأ كتير، يتعلم، يقرأ كباحث، مش يقرأ كأنه مجرد يقرأ زي ما كنت بيقرأ قصة، كباحث يعني ياخد معاه قلم أحمر نشأ ولا أخضر ويطلع معلومات ويكتبها ويقيمها ويحطها في ملف ويبحث فيها أكثر، يبقى عارف طلع معلومات كده وأصبح باحث في الجدار. يجيله 6 أشهر هل عنده كم من معلومات، المعلومات دي عاوزة تطلع الحياة، هل عاوز يطلعها، بس بيطلع معلومات أراها كويس من أكثر من مصدر وعمل لنفسه حاجة جميلة جدا دي، بس تقيم من عندنا نتأكد منها لأنها مترتبة للأفكار.
تمام.
عشان في تفرق.
كثير منا يا دكتور ابراهيم ما بيعرفش الفرق بين الرؤيه والهدف. حضرتك تعريفك للرؤيه وتعريفك للهدف.
ده سؤال جميل. بص ناس كتير قوي يقول لك اهداف، في اكتر من 30,000 كتاب بيتكلم على اهداف في العالم من هذا العمر. كويس طبعا الشخص عنده هدف احسن ما عندوش ولا ما عندوش معنى الحياه، لكن الرؤيه هي استمراريه الهدف، هو الهدف المستمر في الزمن. فلما يكون عندك رؤيه واضحه، بفرض مثلا حد عنده رؤيه هيسيب بصمات في دنيا، ده تعميم ازاي؟ عاوز افتح شركه اللي هي ايه؟ بالتحديد كذا كذا كذا، يبقى عندي رؤيه ان انا اسيب رساله للحياه، في الناس يكونوا افضل في حياتهم، يكون اخلاقهم افضل، يكون اساليبهم افضل، يبقى عارف ان دين المعامله ما ينصبش على حد، ما يكذبش على حد، ما ينصبش، ما يعملش اي حاجه تغضب الله سبحانه وتعالى، يبقى خلاص عندي رؤيه، رؤيه واضحه. أول ما خدت الرؤية اربطها بغاية، والغاية لازم تكون الله سبحانه وتعالى. لو أنت عملت الغاية دنيوية هتنتهي هناك، يبقى مش مستمرة في الزمن. يبقى رؤية زي ما بقول لك أنا عندي فيجن عاوزين نفتح شركات، دي راحت في مكانها خلاص. لكن لما تكون رؤية مستمرة في الزمن لازم تكون مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، بعملها عشان مرضات الله عز وجل، عشان ارتباط وإيمان وعارف، وتبقى توصل لهذه المرحلة تحس بهذه القوة الروحانية، وبعدين يطلع منها الغرض. يقول لك ايه غرضك من وجودك هنا؟ ايه غرضك من شغلك؟ ايه غرضك من الاكل؟ ايه غرضك من الزواج؟ ايه غرضك من الحياة؟ الاجابة بتديني اسباب، والاسباب تروح مولدة لك الرغبة. كل ما الاسباب اقوى كل ما الرغبة تتحول من الرغبة العادية الى الرغبة المشتعلة. فادي الرؤية اربطها بغاية الله سبحانه وتعالى، طلع منها الغرض، تدي لك الاسباب، اصبحت تديت لك الرغبة المشتعلة. من هنا تطلع كلمة الاهداف، والاهداف هي السلالم اللي كل سلمة توصلك للهدف اللي بعده، وكل سلمة بتخدم الرؤية، وكل سلمة بتخدم الغاية. يبقى معنى كده الأهداف دي أدي كل هدف يوصلك للي بعده. هنا بعدك أهداف قصيرة المدى، متوسطة المدى، طويلة المدى، كلهم يخدموا الرؤية وكلهم يحركوك. بفرض مثلا حد عنده رؤية يتعلم اللغة، لغة إنجليزية مثلا، أجواء بتاعتي وكان عايز أتعلمها في خلال سنتين أكون رائع يعني كلام وبركله ما خليش حاجة فيها. طب ادي رؤية عايز اربطها بالله سبحانه وتعالى، عاوز اكون داعي الى الله باللغه دي كمان، مش بس باللغه العربيه، عاوز في حاجه قويه هنا. طب عايز تعملها ليه؟ ايه غرضك منها؟ اساعد الشباب الصغيرين، اساعد الاولاد الصغيرين، الناس اللي عايشين بره ما بيعرفوش عربي كويس، اروح لهم واوصل لهم. اصبح في رؤيه، واصبح في غايه، واصبح في غرض. هنا بقى الهدف الاولاني اعمل ايه؟ انا عاوز اتعلم، ما اعرفش انجليزي، هبدا امسك قاموس، اتفرج على حاجات بالانجليزي، انزل المعاد، اخد اول دوره، واخد اول كورس. ادي الهدف الاولاني، وده يبنيني على الثاني، وده يبنيني على الثالث عشان اوصل للرؤية اللي هي عندها الغاية، هو ارتباطك بالله سبحانه وتعالى.
تسلم دكتور إبراهيم. دكتور أيضا يعني عندنا كثير من الأوساط لهم تلاقي مع الناس، بيلتقوا الناس كثيرة سواء كانوا في الجامع من الإمام الخطيب أو من الدكتور في الجامعة. حضرتك ما فكرتش تعمل ندوة أو تعمل كورس معين مثلا بالاتفاق مع وزارة الأوقاف للدعاء، وأيضا بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي لأساتذة الجامعة؟
أكيد عارف ماشيين في كل اتجاهات الحمد لله.
تمام.
ماشيين في كل هالاتجاهات. انت عارف ممكن امام يكون رائع اكتر من رائع
طبعا،
كل ما في امر لازم يفتكر.
وانا كتير ما بسمع حضرتك تشكر في خطيب سمعته او امام صليت وراه.
نعم كتير قوي قوي.
تمام.
وحب الناس تعرف عنه.
تمام.
فبص الاقي لازم، بس عايز اعرف ان المخ بيبني على اخر تجربه. لو انا ماشي اقول انت عاوز مني ايه؟ لو قلت لي كل المعلومات دي، العقل الواعي ما بيخش اكتر من 7 معلومات زاد او نقص معلومتين. فانت لو زودت عليا او زيد عن زوم انا هتوه منك. ولما بتدريشش بالافكار هتوفي المعلومات، لازم تعرف يعني ايه تعلمني بالافكار، وانا ماشي اقول لي انت عاوز مني ايه. ولما تعلي صوتك قوي لمده 15 ثانيه لازم تنزل شويه شويه، لان جهاز العصب مش هيستحملها، هي روح خلاص قادر مش عايز ثاني. عارف ساعات الحاج يتحمق كده وكلم بقوه، لازم تظبط. فدي ليها رساله وليها نظام وليها اسلوب، لما تتعلمه غير خبراتك ومعلوماتك تبقى رائعه.
لكن عندنا حديث دكتور ابراهيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بما ان فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته. قصر الخطبه، حضرتك شايف ان الخطبه يعني نصيحه نصيحتك للداعية الذي يخطب في الناس يعني ان يكون الخطبة مثلا لا تتعدى كم دقيقة؟
شوف انا ما اقدرش اعدل على الرسول عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
كل ما في الامر ان انا بقول لك
وليس اعدل على الرسول حاشا يعني اتكلم ان هناك مثلا الخطيب شايف ان 40 دقيقة كفاية في ناس تخطب ساعة 10 انت حضرتك شايف ايه الوقت المناسب؟
الحقيقة ان التقديم حتى لما نيجي نبيع 14 دقيقة في ال 14 النهارده عشان خاطر تقدم لمنتج عشان يعمل لك حاجه حتى لو فيلم تاريخي او فيلم مش عارف ايه لازم تدوم له في 30 ثانيه
تمام
عشان يقدر يفهم الفكره بتاعتك الوقت ده وقت كبير قوي وقصير قوي قوي لازم تبدا الاول عشان تبدا صح لازم تدين الخاتمه قويه لو البدايه بتاعتك قويه والخاتمه ضعيفه مش هخرب بحاجه لازم تبدا بالخاتمه وتطلع منها البدايه وتدين محتوى ودعم المحتوى بقصص وبحكم وبشعر وبحديث فدعم لي محتوى بقوة وبعدين فكرني انت قلت ايه اقول لي كمان مرة انا حنسى فاهم ازاي فالمخ ينسى ولك انا بسمع وانسى انا بشوف وافهم وبعدين انا بشوف واتذكر وبعدين بفعل وافهم فلما تيجي تقول لي انت قلت ايه ورجعت لي قول لي انت قلت لي ايه وفي الاخر فكرني انت قلت لي ايه لازم تديني بقى ملخص لكل دول وانا قلت له كذا وكذا وكذا والنهارده عايزك تعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه ما تعملش اكتر من كده وتوكلوا على الله فلما تعرف ازاي تستخدمها بالاساليب اللي بنستخدمها في التدريب فتخلي الشخص من دول يبقى امام رائع لان عارف ازاي يعمل خاتمه قويه جدا يطلع منها بدايه قويه جدا يعرف ازاي يحكي قصه تلمس الحواس يعرف ازاي يقول لك حكمه تلمس الفكر وتخلي كل حته فيك بتتحرك هي نفسك مشدود له ما بتروحش كده ولا كده ما تنامش منه ما تنامش مش عايز تخلص شدك وغير كده صوته هو بيقرا لازم يعرف ازاي ينقل صوته بطريقه جميله جدا تخليك تتشد له وترجع له تاني اللي يزيد لما يزيد الارقام ويزيد الاعداد ده دليل على روعته لما يتعلم الاساليب غير ان هو عنده شهادته لكن يتعلم الاساليب كمان
تمام اذا من هذه الاوصاف دكتور ابراهيم امام المسجد دكتور الجامعه اولياء الامور الشباب اي من هذه الفئات يسعى دكتور ابراهيم للوصول لهم اكثر
انت عارف بص حواليك هتلاقي انا جمهوري عجيب قوي انا بصيت لقيت واحد مثلا يعني سوري حصان لو بيسموا على الرجيه ده وراح واقف قال لي انا دكتور الله يخليك دكتور انت تعرفني قال لي طبعا شفت لك برنامج امبارح في التلفزيون ايه الحلاوه دي طب مش سامع يعرفني بتفرح بس يقول لي يا دكتور مش عايز اوصلك حته انا بجري على البحر فجمهوري عجيب قوي لان التنميه اي انسان عاوز يكون كويس اي انسان صغير ولا كبير بس احنا بدانا نقسمها والمدربين بتوعي تعال انتوا ركزوا على الاطفال وانتوا ركزوا على المدرسين لازم طبعا مدرس محترف معتمد يعرف ازاي يتحكم في اعصابه يعرف ازاي فن الاتصال يعرف اساليب المذاكره الحديثه واساليب التدريس الحديثه يعرف كل دول عشان يطلع لنا شباب وشابات يكونوا رائعين يطلع لنا جيل قوي يبقى لازم يتدرب لازم باستمرار تدريبه مستمر في الزمن صح ولا لا الام لازم تربي اولادها صح لازم تعرف اول 7 سنين سن التمثيل بتتكون 90% من قيمه الطفل اول 7 سنين و25% من القيم العاطفيه امتى تحبه امتى تحضنه امتى تكلمه امتى تعلمه امتى تشاركه امتى تسيبه لوحده شغله لازم تتعلم لازم تتدرب فانا حاطط ناس يدربوا دي علم النفس التربوي علم النفس التحليلي علم النفس الاجتماعي فهم طالعين مدربين فيها حتى لو يكون دكتور مختص في شغله لكن بنقول له تعال خد دي كمان هو عنده الخلفيه بتاعته زائد الخلفيه اللي بنديها له بيطلع يبقى في جيل بيطلع وده اللي انا شايفه دلوقتي وان شاء الله هتشوف يعني قريب جدا في خلال السنه اللي جايه
لقاءات لقاءات الدكتور رامين فيه متعدده سواء كان في الوسائل الاعلاميه من التلفزيون وجرائد صحافه ومجلات واللقاء في مثل هذه القاعات والامسيات والندوات ايضا متعدده لكن دكتور رامين فيه اين يجد نفسه في القاعة امام الجماهير ولا امام الشاشه الصغيره
في القاعة
في القاعة ليه
انا اتفاعل مع الناس اكتر احبهم واخش فيهم واكلمهم ويطلع كلام من قلبي تشوف كل حته فيها بتتحرك عشان اوصل للناس في التلفزيون لازم احط جمهور قدامي
تمام
ما تحطنيش في حته مقفوله على لوحدي الا بالتخيل الابتكاري اروح حاطط قدامي 1000 شخص واقعد اتكلم فيهم وانا مش يا اما امسك الراجل بتاع الكاميرا والعب معاه لغايه ما اسيب الكاميرا مش فاهم بيعمل ايه لازم اكلم حد لازم يدينا حد انا كان مثلا اخويا دكتور صلاح الراشد هو واحد بيكتب ويتكلم ويعمل فسبت له هو يعمل الحاجات دي كلها لما كنا مش عارفين شيء مع بعض انا قلت له حطيني انا اكتب وناخد الكتابه دي ونحط دي سيديهات وشغل انا حطيني قدام الناس فانا بلف لف اللي انت تتخيله 352 يوم في السنه انا اتنين بدرب فيهم 300 واتنين مسافر منهم 250 انا مسافر بكره هرجع هسافر بعد ثلاث ايام اي حد يقول انا عاوز اتعلم وربنا يعلم ببقى في منتهى السعاده وربنا يعلم قد ايه ببقى عيان جدا ساعات ساعات لما جت لي غلطه ببقى مش شايف وجيلي نزيف ويغمى عليا لكن بس حطيني قدام الناس هتلاقي طاقه تانية خالص عشان قوة من عند الله سبحانه وتعالى.
نسأل الله يوصل عمرك على طاعته.
الله يبارك.
دكتور إبراهيم، ما هي الدوافع اللي هدفها دكتور إبراهيم في إيه؟ أي قيمه هذه المنحة التي قد تصل المبالغ المادية المفروض تدفع في هذه الأماكن أعلى من كده أضعاف الأضعاف، لكن عملها بمبالغ رمزية.
يشهد الله سبحانه وتعالى. أنا بقول عمر، المنحة دي أنت بتعمل فيها ثلاثة دبلومة، التنمية الذاتية اللي فيها إنجليزي وفرنسية وإتيكيت، إتيكيت إنك تعرف تقعد إزاي، تعرف تكلم، تعرف تسمع، الناس ما تعرفش تسمع، هذا من الكلام بس هو اللي فيه قوته. بالعكس لما بتسمع بتعرف تقيم صح، تعرف ترد صح، تعرف تسمع وتنصت. فتبص تلاقي موجود الاتيكيت، وبعدين موجود الكمبيوتر، دي لغه لوحدها، دي دبلومه لوحدها، وبعدين التنميه الاداريه مبيعات وتسويق واداره، وبعدين فن خدمه العملاء، وبعدين حاجات شخصيه اللي هي التنميه البشريه، بديله قوه التحكم في الذات، وفن الاتصال والتخطيط والاهداف. لو تنزل في اي حته في العالم ومعاك الحاجات دي وتبدا تحط نفسك كفايه اللي فيها، اي مدير عام هيسالك تعرف لغات؟ وبعد كل دول تعرف تشتغل في المبيعات مثلا، تفهم حاجه في التسويق، ممكن احطك في خدمه العملاء. طب انت اخبارك ايه في الاتصال؟ طب ممكن اسالك سؤال بعد كل دول، انت متفتح طول الوقت؟ انت كل دول فانا متفتح اهو، ده دليل اهو خدت الدبلومه دي. طب ممكن تجيني وقت؟ ممكن احط لك الوقت، هنعلمهم تحط الوقت من قلبك، عايز تشتغل الصبح بالليل، وريني رؤيتك، اثبت لي رؤيتك. وغير كده كمان دلوقتي بنتفق مع بعض الشركات المحليه والعالميه في توظيف، اللي انا بقوله شركه توظيف عاوزه تعمل فلوس، فبتحط الناس كف وتديهم للشركات عشان تكسب منه، ممكن تاخد منك انت شهر منه شهرين وهكذا. فانا بقول لشركه توظيف انا عندي ناس كف وبديهم اسمي معاك منحه الدكتور ابراهيم تاي، والشركات بتقول لهم احنا عندنا ناس كف عينوهم. فانا حطيت المثلث، ادي المركز الكندي، وادي المنحه، وادي شركات التوظيف. بعد كده الشاب والشاب بقول له اديك اشتغلت اهو، الباقي عليك انت وانا مش هسيبك بقى. لو هتستقيل او تهبل انا هشيلك خالص، ولكن اعرفك بعد كده اتصرف لوحدك. لازم تحط قلبك في الشغل، لازم تديهم كل فرصه، مش عشان خاطر حد كلمك تزعل منه، ولا انت مش طايق الشغل تزعل منه. بالعكس، كل ما انت مش طايق حاجه وتروح فيما وراها وتتاقلم معاها وتبقى قوي فيها، لما تشتغل الحاجه اللي انت بتحبها هتبقى من اروع خلق الله. لكن طول ما تعمل حاجه على مزاجك، واحد يقول لك والله انا متجوز كنت فاكر ان انا هكون سعيد، كان غيرك كشطر. انت بتاخد معاك السعاده في الزواج، اللي انت هتحطه هتاخد زيه بالظبط. انت لازم تعرف ازاي تخلي بيتك سعيد، مش تستنى سعادتي لغايه عندك. فاهم ازاي؟ فانا بقول للناس ما تيجي نتعلم، ما تيجي نعيش كويس. انت مش عايز تكون سعيد؟ طب ادي اساليب، وريني رؤيتك بقى. واحد اول امبارح بيقول لي دكتور انا تعيس جدا، قلت له لو تعرف انت مين عند الله سبحانه وتعالى لن تستطيع الا تكون سعيدا. ما تقدرش، انت افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انت اللي خلق بيده الكريمه، كان ممكن يقول لكم فيكون. انت اللي سخر لك سماء الارض وما بينهما، انت اللي خلق خليفه اللي في الارض، انت اللي مخك 150 مليار خليه عقليه، انت اللي مخك اسرع من صوت الضوء 186000 ميل في الثانيه الواحده، انت اللي مخك 2 مليون معلومه في الثانيه الواحده، انت اللي عينك بتفتح وتقفل 18000 مره في اليوم من غير ما تفكر عشان تحافظ على الطاقه الكهرومغناطيسيه، انت اللي عينك بتميز 10 مليون في الحال، انت اللي طاقتك لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع، والطاقه دي تساوي 85 مليار دولار بس بالطاقه.
انا باعتبار مكاني هنا كمذيع وكمقدم لهذا البرنامج اقول لحضرتك ان انا يعني محضر اسئله معينه، لكن من كثره اعجابي بكلام حضرتك وكثره تركيزي معاك الاسئله بتروح مني. اعمل ايه؟
انت عارف احنا بنعد اسئله معينه
تمام
عشان البرنامج نفسه يكون له ترتيب محدد
تمام
عشان يوصل للناس بطريقه معينه. الاسئله احنا بنعدها دي بنعدها واحنا قاعدين في المكاتب عشان خاطر البرنامج يطلع ناجح، لكن القعده نفسها انا بقول لك المعد القوي اللي القعده نفسها بتطلع الاسئله بتاعتها، والمقدم القوي من القعده نفسها بيحصل التقديم. انا عمري ما قدمت، عملت 1800 برنامج عمر في العالم
ما شاء الله،
ده فرنسي وانجليزي وعربي وبتاع، عمري منزل ومعايا ورقه عشان اقرا منها. انا بطلع اللي ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليا بيه، وتشوف البرامج 30 حلقه، كل حلقه ساعه في تدخل. لو حضرت مش معنى كده اقول الناس ما تحضرش، انا بعد السن ده عمري اعرف ازاي خلاص يعني الموضوع ما هو نبدا تطلع
موظف.
قعدت مع ابن الشيخ شعراوي الله يرحمه وكنا معزومين في مكان، وادي بقول له طب حضر حاجه النهارده، قال لي اطلاقا ربنا هينعم عليا باللي انا هشوفه النهارده. قلت له الله اكبر، انا نفس الشيء. انا عملت برنامج كلفهم في البرنامج 6 مليون دولار في التوضيبات والمنتجات، تعرف التكلفه بتاعتها عامل ازاي. بقول له دكتور هتقول لنا ايه؟ قلت له بخير ان شاء الله، ما عنديش فكره. ونزلت كانت روعه في المعرض زي اللي احنا بنعمله، فاحنا ممكن نكون محضرين حاجه بس عشان خاطر بحرص، لو ما عرفناش يبقى دول موجودين فخليهم على جنب
تمام.
لكن تلاقي قعده جميله كده، عارف بتبقى لذيذه جدا، اكلنا قاعدين على طبليه. عمرك كنت على طبليه عمرك؟
قوي قوي، ده انا قاعد معاك.
شفت ازاي؟ احنا كنا زمان واحنا صغيرين كنا ناكل على طبليه، فكان ابويا الله يرحمه عندنا طبليه كده احنا كنا 8
ما انا اسكندراني
اكيد الطبليه موجوده كمان دي في الحفش ايه يا بابا وبعدين لما ربنا فتح عليه ان شاء الله وجاب لنا فيلا واوضه السفره جميله بص بقى مفاجاه راح حاطط الطبليه فوق السفره ايش عرفك انت هذا الاكل الصحيح
زادت ورغم فضلي نفتح مجال للشباب حد يحب يشاركنا
اسلام حمدي طالب في كليه الحقوق ومسؤول بيع في احد شركات الادويه سؤالي لحضرتك ازاي اوصل مبادئ التنميه البشريه بابسط الطرق لافراد يعني لم يسمح مستواهم التعليمي والفكري ومراحلهم العمريه بتوصيلها ليهم بالطرق التقليديه زي المحاضرات والتدريب وقراءه الكتب الى ما اخره يعني يستفادوا بيها شكرا
متشكر على واضح ان انت مهتم فعلا
سؤال جميل
فعلا تعال شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا نكلم الناس على قد عقولهم ما قدرش ناخد معلومات كبيرة قوي واكلم حد وقوله النهارده هنتكلم في الخطوات الستة لوضع الاطار الجديد يقول لك ايه
ايه هو الاطار اصلا
اه ايه بقى الخطوات الستة والله ينتقم منك فما تعقدش الناس لكن لما تيجي تقول له نفسك تكون سعيد يقول لك اكيد يا ترى ايه اللي انت بتعمله خليك سعيد في حياتك اللي انت بتعمله خليك سعيد في حياتك فبتطلع منه استراتيجيه عقليه طب لو عملتها تاني يحصل ايه فكر كده فيها تاني حسيت بايه بس عندي حاجات مضايقاني طب خلي الحاجات دي تقعد على جنب فكر في الحاجات تساعدك فانت بتكلم الشخص بالاسلوب اللي هو يفهمه اي حد متخصص في التنميه البشريه بيجمع معلومات او بيجمع معلومات الاول وبعدين يبدا يوسع الافاق بما يتماشى مع الشخص نفسه مش مع افكاره هو فاهم ازاي وبعدين من هنا بيعمل تغيير في المعنى فبيجمع معلومات يوسع الافاق ويغير المعنى فتلاقي الشخص حتى لو كده يقدر يفهم منك تفضيل لازم حاجه بالموضوع ده كان لازم شفت بنوته صغننه كده ولا بيقول لي ولد ما زلتش عن 3 سنين كنا موجودين في مكان وبعدين قال لي دكتور قلت له ايه قال لي غيرت لي حياتي قلت له غيرت لك حياتك اخبار المدام ايه بتفرح بانه يتفرج يشوف
تسلم يا دكتور ربنا يكرمك
بسم الله الرحمن الرحيم محمد اسماعيل مصطفى بكالوريوس تجاره جامعه الازهر
اهلا بيك
الله يبارك فيك انا عايز يعني تفصيل اكتر لاصحاب الاعمال يعني يستفيدوا ايه ويمشوا في الموضوع ده زي صحاب العمل لا يعني شكرا
انت كصاحب عمل انت نفسك من وقت للتاني عاوز يكون عندك افضل اساليب اللي ممكن تكمل بيها العمل النهارده الشركات في كل حته في العالم الحكومات نفسها الوزارات نفسها المؤسسات نفسها اللي هو كويس عاوز يكون افضل واللي مش كويس عاوز يتحسن ولا هيقفل لان المنافسه اصبحت شرسه جدا شرسه وشديده يبقى معنى كده انت شخصيا عاوز تكون افضل في مهاراتك فدي ممكن تفعل لان بتتعامل بسعر انت عارف كويس قوي الاسعار بره عامله ازاي وغير كده ممكن موظفينك يكونوا اقوياء جدا فيساعدوك كفريق بتبدا بواحد واثنين وثلاثه هتلاقي فريق عملك بيتكلم نفس اللغه بيتكلم نفس الطريقه بيتكلم نفس المدرسه بيتكلم نفس الاسلوب ممكن تفيدك انت شخصيا وبعدين ممكن تفيد موظفينك كمان الحاجه الثانيه اللي ممكن تفيدك جدا ده طبعا حسب وقتنا وقتك وقتنا اللي ممكن تطلب مقابله شخصيه لما تقول انا خلصت منها ومحتاج تخطيط مش عارف اخطط محتاج تخطيط يكون عملي يكون قوي يكون علمي يكون حاجه من الحاجات الحديثه اللي بتحصل علموني اخطط ازاي انا خدت التخطيط عاوز تخطيط ابعد من كده كمان فساعتها ممكن تطلب مقابله وانا اقعد معاك شخصيا واساعدك في التخطيط بالتفصيل تطلع من هنا زي الفل فانت نفسك اصبحت افضل موظفينك احسن ايه رايك قشطه
جميل جدا
والله حضرتك مطلوب لان انا ليا فعلا عمل خاص
اخويا انا فرصتي مع الدكتور دكتور الشباب عرفة بالحماس برأيك كيف يتكون الحماس وكيف يضيع
كلمة حماس نفسها يعني كلمة إغريقية اسمها إنثو ثيو باللغة الإغريقية القديمة يعني الله فهي قوة الله في داخلك الحماس نفسه بيجي منين مجرد ما يكون عندك رؤية اتكونت الرغبة والنية لما يكون عندك وضوح الرؤية يكون الحماس اول ما الحماس بيتكون بيبقى قوه دافعه لقدام لما يكون عندك اعتقاد انك ممكن تحقق الرؤيه يزيد الحماس عندك توقع انك تحققها يزيد الحماس الاراده اصبحت قوه اراده اصبح كل ده واضح امتى يتلخبط اول ما تتحط في تحديات الحياه وتروح مركز عليها فزي ما بقول التركيز اتغير مش الحماس اللي بيقل عشان ركزت على التحديات الحماس راح في مكانه في الباكج بتاعته دي بمجرد ما ارجع تاني اقول ايه الرؤيه اللي كانت عندي الاساسيه ايه الهدف ايه الرغبه اللي فيها يرجع الحماس بتاعهم تاني من الاول وجديد فالحماس اللي يقل ولا يزيد ده الباكج بحالها ده التركيز كله بيروح لمكان تاني خالص مجرد ما ركز على تحدي رحت معاه أول ما أرجع تاني للأسباب اللي ديتني الرؤية دي والرؤية زودتني الحماس أرجع تاني حماس من أول.
دكتور إبراهيم كيف ينظر إلى عمل بلا حماس؟
أعرف زي ما يكون سمكة من غير مية يبقى الواحد ميت كده، واحد بيعمل زي ما يكون بيقضي وقته خلاص عايز يخلص، لا عمله في إنتاج ولا هو حاسس بحاجة ولا بيتمتع بيها ولا بينجز حاجة، ففيش إنجاز. ففي الحالة دي الشخص يبقى تعبان جدا نفسيا ويقعد يشتكي طول النهار، أنا مش طايق شغلي، أنا مش طايق الناس اللي فيها، ويفتش على حاجة تضايقه. لكن لما تفكر في حاجة واحدة بس تبسطك في شغلك في عملك هتبقى فيه حماس، وده يديلك الأمل. عشان كده عمل وأمل، عمل وأمل يدوا الحماس، عمل وأمل. فعمل بدون أمل يؤدي إلى ضياع العمل، وأمل بدون عمل يؤدي إلى خيبة العمل. فقوة العمل تجدها مع الأمل، وروعة الأمل تجدها مع العمل.
دكتور أنا كصاحب عمل الحماس كيف يفيدني في اتخاذ قرارات؟
عارف، خد بالك بقى، لو عندي حماس عالي عشان أخذ قرار ممكن يكون الحماس هنا زي النار ممكن يحرقني. لازم حماسي يكون معتدل، بالنسبة ان انا ما اخليش حماسي يطغى على الفكرة وراح مقرر قرار يطلع خاطئ بعد كده. لازم يكون حريص، حماسي يكون قد وقود، حماس وقود، فنار ممكن تحرقني ممكن تدفيني. يبقى لازم اخد شوية حماس على قد القرار، وبعدين اقيم القرار عشان اظبط كمية الحماس في جسمي، اقيمه واعدل فيه وافكر فيه واتعلم منه واحطه تاني في الفعل. حماسي كله في الفعل يكون متزن، عشان ياما شركات قفلت سبب الحماس العالي، وقعدنا نقرر كلنا ونقيم كلنا ونحط نفسنا في الحماس من غير ما نفكر في احتمالات ولا بدائل ممكن تحصل لنا. فالحماس ده ودانا في داهية. الحماس نفسه يقول لك انا مظلوم، انتوا استخدمتوني غلط.
حد من الشباب معنا؟ طيب بسم الله اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
مرحبا، اعرف من نفسي كريم سمير ابو المد، 28 سنه، خريج هندسه حاسبات ومعلومات. احب بس اوجه شكري طبعا للدكتور ابراهيم الفي. لا لسه.
طيب ربنا يرزقك الزوجه الصالحه.
امين يا رب. احب اوجه شكر للدكتور طبعا ابراهيم الفي على المنحه الجميله اللي هو عملها لنا ديت، واحب اهنيه طبعا على وجوده معانا النهارده. في سؤال بس مهم جدا بيطرح نفسه دايما في عقلي. انا حد من الناس دايما بحاول دايما اخطط صح، بفكر صح كويس قوي، بس عندي مشكله في التنفيذ. فبعرف اخطط كويس جدا بس اجي عند التنفيذ ما بعرفش ليه. ما اعرفش، ما اعتقد كتير برضو في ناس كتير من زمان كده يعني.
طيب تمام، تسمع الدكتور ان شاء الله.
شكرا،
ربنا يبارك فيك. اتفضل دكتور.
شكرا يا كريم. في حاجه بنسميها في الناس اسمها indecisiveness، لان الشخص يبقى خلاص هاخد القرار وان حاجه تحصل جواه وبعدين يخاف يحط نفسه في القرار. هنا بقى الواحد بيسأل نفسه سؤالين دول: ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل لي لو حطيت نفسي في القرار؟ وايه احسن حاجة ممكن تحصل لو حطيت نفسي في الفعل؟ فانا بحط نفسي في الفعل التدريجي، انا خلاص قررت وخطط وبعدين اخدها واقول انا عاوز حاجة دي. فايه الخطوة الاولى البسيطة اللي على قدي اللي مهما اسوأ حاجة ممكن تحصل مش هتأذيني؟ وروح حطيتها في الفعل، دي الزغنانة خالص دي، وبعدين أبدأ أبني قطعة على قطعة. كل مرة بتحط حاجة في الفعل بتنجز بتنبسط، يبقى أنت عملت حاجة. مجرد أي حاجة تعملها يبقى أنت أنجزت، هتلاقي نفسك مبسوط، تقدير ذاتي، صورة ذاتية، ثقة في الذات، تحقيق الذات، مفهوم ذات، مثل أعلى ذاتي، كله بيتحسن جواك. نفسك قطعة ورا قطعة، قيمها وبعدين فكر في الرؤية بتاعتك. الرؤية واضحة، وركز كل تركيزك على الفعل الأولين اللي على قدك ده لغاية ما تحاول.
شكرا جزيلا دكتور ابراهيم. انا عايز اقول ان كل واحد فينا، كل الموجودين تقريبا كده اجزم بكده، وكثير من المشاهدين لما يجي عايز يعمل حاجه ويخدم على شيء يحب انه يستشير الدكتور ابراهيم الفقي. لكن دكتور ابراهيم بقى بيستشير مين؟
المدام
وزاره التخليه.
بص يا عمر، اهم حاجه انا لازم اعمل استخاره استشير المولى سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى.
وبعد كده بحط نفسي في حاجه اسمها استراتيجيه المثل الاعلى. ولو الرسول عليه الصلاه والسلام هنا كان يتصرف
صلى الله عليه وسلم
كان يتصرف ازاي؟ دي اسمها استراتيجيه المثل الاعلى. كان يتصرف ازاي؟ كان يفكر ازاي؟ كان يقول ايه؟ عندنا معلومات كافيه.
سنه النبي صلى الله عليه وسلم
بالظبط. ولو كان موجود يتصرف ازاي؟ بحط نفسي في هذه الطريقه وهذا الاسلوب ببساطه شديده، بحط نفسي في الفعل وباستمرار افتي قلبك. انا اسال علماء، لو قعدت مع اي حد من العلماء هتلاقيني قاعد ساكت خالص عشان استفيد، عشان اتعلم، وعندي عادات منجي على طول مستمره في الزمن. فعارف تقعد مع ناس عندنا علماء من في كل المجالات
فوق كل ذي علم.
طبعا عارف انا بالظبط. فانا اسال، اتصل بالتليفون، ايه رايك لو في حاجه بالاسلوب ده مش انا، ايه رايك فيها؟ ونقعد نتحاور فيها احنا الاثنين ونطلع معلومات. وانا عندي جروب كنت عملته في كندا تلعب على كيس ابراهيم فيك السكسس كلاب، كان نادي النجاح للدكتور ابراهيم فيك. كنا اثنين، انا وصل كنا كل يوم اثنين ننزل نفطر مره على حساب ومره على حساب. بدل اقول له في تحدي هنا، ايه رايك فيه؟ مش تحدي عندي، في رايك فيه. بين اثنين اتكون لنا واحد ثالث اسمه توني فروتشو. وبعدين قال لنا روش النهارده النادي ده فيه 55 ألف عضو.
ان شاء الله.
فالناس بتقعد مع مجموعات بتشوف مين ممكن نتفاهم مع بعض. انا عايز احكي لك بصوت عالي، مش عايزك تديني راي، انا بس عايز اتكلم بصوت عالي، ولما تقول لي راي ما تدينيش رايك فيا، تعال نتكلم ونتحاور في الفكره. فانا بقعد مع ناس فركه، فمع الوقت بتقدر اكتب كتير قوي، اقيم كتير قوي، ما اخدش قرار يكون كده على السريع، بعلم حتى الناس بتشتغل معايا. اي حد يقول لك حاجه اقول له هرجع لك تاني، حتى لو تاخد خمس دقايق ادي نفسك فرصه عشان ما تديش قرار مبني على اللي انت سمعته، واحتمال كبير جدا لما تقيمه ترجع تندم على القرار ده فتبدا تتنازل. فانت شويه شويه تعلم نفسك انك تاخد وقت عشان تقيم وتتعلم وتعدل وتقرا، وباستمرار وجه نفسك لله سبحانه وتعالى هتلاقي احسن فتوى هناك.
تسلم استاذ ابراهيم. في نهايه هذه الحلقه لا يسعني الا ان اتوجه بخالص الشكر والتقدير لضيف العزيز الاستاذ الدكتور ابراهيم الفقي، رائد التنميه البشريه في الوطن العربي. وقبل ما انهي حلقتي اتمنى اخذ من حضرتك وعد للقاء اخر باذن الله عز وجل.
ان شاء الله ربنا يديله عمره الصحه، ومش بس كده اجي لغايه عندك واجيب معايا الجمهور بتاعي كمان.
تسلم يا دكتور ابراهيم، ربنا يبارك فيك. شكرا جزيلا لكل الجموع اللي حضرت معنا النهارده في هذه الحلقه، بارك الله فيكم، ومن هنا نلقاكم في حلقه اخرى مع دكتور ابراهيم الفقي. ايضا لكم تحياتي عمر الحمدلي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
احلى 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 اللقاء، احلى اللقاء مع الشباب،
مع الشباب
جلسوا جميعا للكتاب يتعلمون تلاوة يخشون يوما للحساب،
راجعوا سنة
أو صورة بين الكتاب،
هذا اللقاء أحبتي
كونوا جميعا في الرحاب.